عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في بيع نصف الدار المشتركة بينه وبين غيره. ما تقدم لحد الآن هو في صورة ما لو علمنا بأن المعاملة فضولية. أما في هذه المسألة فنتعرض إلى حالة الشك في الفضولية، وأن هذه المعاملة معاملة فضولية أو ليست فضولية. ومن باب المثال يذكرون هذا، أنه لو كان شريكا مع غيره في نصف الدار، طبعا ذكر الدار من باب المثال، وذكر النصف أيضا من باب المثال، قد يكون الربع الثلث غير ذلك، لكن من باب المثال. لو كان شريكا مع غيره في نصف الدار، أي نصف الدار له ونصف الدار لغيره، على نحو الإشاعة، يعني النصف المشاع، ثم قال بعت نصف الدار، فهنا توجد عدة احتمالات أو عدة صور. الصورة الأولى أن نعلم بأنه قصد بيع نصفه المشاع، حينئذ المعاملة صحيحة وليست فضولية، غاية ما يثبت لشريكه حق الشفعة، وهذه الصورة خارجة عن بيع الفضولي. الصورة الثانية أن نعلم أنه قصد بيع نصف شريكه، ولا شك ولا شبهة أن هذه المعاملة ستكون معاملة فضولية تتوقف على إجازة الشريك. الصورة الثالثة أن نشك أنه قصد بيع نصفه أو قصد بيع نصف غيره، وإذا سألناه أيضا هو لا يدري، شاك في الموضوع. هذه صورة ثالثة لم يتعرض لها المصنف. الصورة الرابعة أن نقطع ونتيقن بأنه قصد بيع النصف، ونقطع بأنه لم ينوي نصفه ولم ينوي نصف غيره، يعني مو شاكين أنه قصد نصف أو نصف غيره، ليست مسألة الشك، إنما نقطع بأنه لم يقصد إلا مفهوم اللفظ، مفهوم لفظ النصف، دون أن يضيفه لا إلى نفسه ولا إلى غيره. وهذه الصورة الرابعة هي محل كلامنا وبحثنا في هذه المسألة. ففي هكذا صورة، هل يحمل البيع على نصفه أو يحمل على نصف الآخر؟ ثلاثة احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن نحمل كلمة النصف في قوله بعت نصف الدار على نصفه هو البائع، فيكون البيع صحيحا ويثبت للآخر حق الشفعة. الاحتمال الثاني أن نحمل كلمة النصف على حصة الغير وتكون المعاملة فضولية. الاحتمال الثالث أن نحمل كلمة النصف على النصف المشاع بينهما، أي المقصود نصف نصفه ونصف نصف شريكه، يعني ربع ربع الدار من حصته وربع الدار من حصة غيره، يعني نأخذ نصف الدار المشاع بينه وبين غيره، نصف الدار المشاع بينه وبين غيره، يعني شنو؟ يعني ربعه وربع غيره، نصف نصفه ونصف نصف غيره. ثلاثة احتمالات. الشيخ الأنصاري لم يذكر الاحتمال الثاني وهو أن يحمل على نصف غيره، مع أنه هو الأنسب ببيع الفضولي. إذا حملناه على نصف غيره فالمعاملة فضولية، ولكن لماذا لم يذكره؟ قال بعض المحشين لم يذكره المصنف وإن كان هو الأنسب بالفضولي، لأنه لا شاهد عليه، لم يذكره لا شاهد عليه ولا قرينة ولا دال يدل على أنه قصد نصف غيره. وإذا حذفنا الاحتمال الثاني فيبقى لدينا فقط احتمالان: الاحتمال الأول أن يحمل على نصفه، والاحتمال الثاني أن يحمل على النصف المشاع بينه وبين غيره. والسؤال هنا: ما هو منشأ هذين الاحتمالين؟ يعني الاحتمال الأول والاحتمال الثالث بعد أن حذفنا الاحتمال الثاني، ما هو منشأ هذين الاحتمالين؟ الجواب: يوجد في المقام ثلاثة ظهورات. الظهور الأول هو ظهور كلمة النصف، بعت نصف الدار، ظهور كلمة النصف إذا ذكرت مطلقة ولم يضفها لنفسه أو لغيره فهي ظاهرة في النصف المشاع. وهذا ظهور إطلاقي، أي أن كلمة النصف ظهورها الإطلاقي يدل على النصف المشاع، فيكون الاحتمال الثالث هو المناسب للعبارة. الظهور الثاني: إن البائع حينما يقول بعت نصف الدار فهو في مقام التصرف، لأن البيع نوع من التصرفات، بل هو تصرف ناقل وتصرف متوقف على الملكية، إذ لا بيع إلا في ملك. فنقول ظاهر حال العاقل أنه لا يتصرف أي تصرف، وإنما ظاهر حال العاقل أنه يتصرف تصرفا نافذا ومؤثرا، وكذلك ظاهر حال المسلم أنه يتصرف تصرفا صحيحا، فظاهر حاله حال البائع، وأنه في مقام التصرف هذا يجعل كلمة النصف تنصرف إلى نصفه هو وليس إلى النصف المشاع، لأنه لو انصرفت إلى نصفه هو فتصرفه نافذ وصحيح، وهو يتطابق مع مقامه وظهور حاله أنه في مقام التصرف. أما لو حملناها على النصف المشاع فهذا يعني أن تصرفه في ربعه صحيح، ولكن التصرف في الربع الآخر هو للغير فليس نافذا وصحيحا، وهذا خلاف ظاهر مقام التصرف. إذن ظاهر كون البائع في مقام التصرف يجعل كلمة نصف تنصرف إلى نصفه هو، لأن هذا هو التصرف النافذ والصحيح للنصف المشاع، لأن بعضه ليس نافذا وصحيحا، وهذا ظهور انصرافي يعين لنا الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة. الظهور الأول عين لنا النصف المشاع أي الاحتمال الثالث، بينما الظهور الثاني وهو مقام التصرف يعين لنا نصف نفسه أي الاحتمال الأول. الظهور الثالث، البائع حينما يقول بعت نصف الدار فظاهر إطلاق كلمة بعت أنه يبيع لنفسه لا أنه يبيع لغيره، لأن البيع للغير يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي إما أن ينوي الغير وإما أن يعتقد ويتصور أنه هو المالك، وإما أن يكون كالغاصب يدعي الملكية عدوانا وظلما، وهذه الأمور الثلاثة، يا أمور ثلاثة، قصده للغير، اعتقاده للملكية اشتباها، اعتقاده للملكية عدوانا، كلها غير موجودة في فرض مسألتنا، إذ هو لم ينوي الغير ولم يعتقد الملكية خطأ واشتباها ولم يدع الملكية عدوانا، إذا لا يحمل على نصف الغير لأنه بحاجة إلى مؤونة وهذه المؤونة غير موجودة. فإطلاق كلمة بعت يحمل على البيع لنفسه وليس البيع لغيره. وإلا لو قصد البيع لغيره لاحتاج إلى بيان زائد ومؤونة زائدة وهي غير موجودة. هذا الظهور الثالث يعين يا احتمال، يعين الاحتمال الأول أنه يبيع لنفسه ونصف نفسه. وبسبب هذه الظهورات الثلاثة نشأ الاحتمالان السابقان. يا احتمالا، احتمال أنه يقصد نصف نفسه اللي هو الاحتمال الأول، والاحتمال أنه يقصد النصف المشاع. لماذا ترددنا بين هذين الاحتمالين؟ وذلك إما لتعارض الظهور الأول مع الظهور الثاني، يعني يا ظهور ويا ظهور، ظهور كلمة النصف في النصف المشاع وظهور كلمة النصف ببركة مقام العمل والتصرف في النصف المختص، هذان ظهوران متعارضان، لذلك نشأ الاحتمالان. إن رجحنا الظهور الأول نقول بالنصف المشاع، وإن رجحنا الظهور الثاني نقول بالنصف المختص. وإما لتعارض الظهور الأول مع الظهور الثالث، أي تعارض ظهور كلمة النصف في النصف المشاع مع ظهور كلمة بعت في كون البيع لنفسه، فإن الظهور الأول يقتضي الحمل على النصف المشاع، والظهور الثالث يقتضي الحمل على نصفه المختص به. فبسبب إما التعارض بين الظهور الأول والثاني وإما التعارض بين الظهور الأول والثالث نشأ هذان الاحتمالان. بعبارة جامعة، بسبب التعارض بين الظهور الأول من جهة والظهور الثاني والثالث من جهة أخرى نشأ عندنا احتمالان: احتمال أن يحمل على النصف المشاع إذا رجحنا الظهور الأول، واحتمال أن يراد النصف المختص إذا رجحنا الظهور الثاني والظهور الثالث. لذلك نشأ هذان الاحتمالان. قال: مسألة لو باع من له نصف الدار، يعني هو شريك مع غيره له نصف ولغيره نصف، وقلنا هذا من باب المثال ليس إلا ينطبق على بيع الكتاب وبيع السيارة وبيع الفراش والملابس وغير ذلك، والنصف أيضا من باب المثال ينطبق على الربع والثلث وغير ذلك. لو باع من له نصف الدار، ماذا باع؟ باع نصف ملك الدار. طبعا إضافة النصف إلى الملك إضافة بيانية، يعني باع نصف الدار الذي هو ملكه مثلا أو نصف الدار مطلقا. فهنا حالات: فإن علم أو صور، فإن علم أنه أراد نصفه المختص به فالبيع صحيح ويثبت للآخر حق الشفعة، أو علم أنه أراد نصف الغير أيضا عمل به وكان البيع فضوليا، وإن شككنا ولم نعلم، هذه الصورة الثالثة لم يتعرض لها المصنف. الصورة الرابعة: وإلا يعني شنو إلا؟ يعني لم يعلم أنه أراد نصفه، ولم يعلم أنه أراد نصفه غيره، بل علمنا أنه أراد اللفظ فقط دون أن يضيفه لا إلى نفسه ولا إلى غيره. فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، يا لفظ بيع النصف دون إضافة لا إلى نفسه ولا إلى غيره، هذا الشك أم قطع ويقين؟ لا مو شك، الشك هي الصورة الثالثة التي لم نذكرها، لا نقطع ونتيقن أنه لم يقصد إلا الله، ونقطع أنه لم يقصد نفسه، ونقطع أنه لم يقصد غيره، وإنما ترك القضية مهملة ولم يضفها لا إلى نفسه ولا إلى غيره، هذا هو محل الكلام. ففيه احتمالان، قلنا في الحقيقة كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات مو احتمالان. الاحتمال الأول حمل النصف على نصف البائع المملوك له، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني حمل النصف على نصف غيره، هذا لم يذكره المصنف. الاحتمال الثالث وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي الغير، يعني شنو النصف المشاع؟ يعني نصف نصفه ونصف نصف غيره، يعني ربع منه وربع من غيره. زين ما هو منشأ الاحتمالين الأول والثالث؟ ومنشأ الاحتمالين إما تعارض ظاهر النصف، أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، يعني شنو الحصة المشاعة في مجموع النصفين؟ يعني داخل في نصفه ونصف غيره، يعني شنو؟ يعني نصف نصفه ونصف نصف غيره، يعني ربعه وربع غيره، أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، يعني ظهور كلمة النصف في النصف المشاع، هذا يظهر، هذا الظهور الأول يتعارض يامن مع ظهور انصرافه، انصراف من؟ انصراف كلمة النصف في مثل المقام اللي هو من مقامات التصرف، لأن البيع تصرف، بل تصرف ناقل، فظاهر حاله أنه في مقام التصرف، يجعل كلمة النصف تنصرف، لمن تنصرف؟ إلى نصفه هو، مع ظهور انصراف النصف إلى نصفه المختص لكونه في مقام التصرف. زين هذا ظهور انصرافي لو ظهور إطلاقي انصرافي، وهذا الظهور الانصرافي ليس في كل الموارد، بل فقط وفقط إذا كان في مقام التصرف، ولذلك لو لم يكن في مقام التصرف كما في الإقرار، لو أقر بنصف الدار مثلا لغيره فيحمل على نصفه أم نصف غيره؟ الإقرار ليس تصرفا، فلا يحمل ولا ينصرف إلى نصفه هو، إنما ينصرف إلى نصفه هو إذا كان في مقام التصرف. لذلك يقول مع ظهور انصرافه إلى نصفه المختار، وإن هاي واو وصلية، وإن لم يكن له يعني لكلمة النصف هذا الظهور الانصرافي في غير المقام، يعني يا مقام في غير مقام التصرف، ولذا يحمل الإقرار بالنصف، يحمل على الإشاعة ولا يحمل على نصفه المختص. لماذا؟ لأنه ليس في مقام التصرف كما سيجيء إن شاء الله تعالى. إذن إما تعارض الظهور الأول مع الظهور الثاني، أو تعارض ظهور النصف في الإشاعة مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، حينما يقول بعته فظاهر بعته ماذا؟ أنه يبيع لنفسه. لماذا؟ لأن بيع مال الغير يحتاج إلى مؤونة زائدة، لا بد فيه إما من نية الغير، وهذا غير موجود في محل كلامنا إذ لم ينوي الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه وهذا غير موجود في محل كلامنا، وإما من بنائه يعني بناء البائع على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب، وهذا أيضا ليس موجودا في محل كلامنا. والكل يأكل نية الغير، اعتقاد الملكية والبناء على الملكية، خلاف المفروض هنا في بيع نصف الدار. إذا كان خلاف المفروض فيحمل البيع على كون البيع لنفسه، فيتعارض هذا الظهور مع ظهور كلمة النصف في كونه يريد النصف المشاع، ولذلك نشأ الاحتمالان السابقان. ومما ذكرنا فخر المحققين ذكر فرعا آخر ثم قاس مسألتنا على ذلك الفرع الآخر، قال لو كان هناك مولى من الموالي له عبد اسمه غانم، بس ليش اختار هذا الاسم؟ ما أقول له. اسمه غانم، وكان مولى آخر له عبد أيضا اسمه غانم، والمولى الأول قال بعت غانما، ولم يقل أنه يقصد عبده أو يقصد عبد غيره، فإن كلمة غانم لفظ مشترك بين عبده وبين عبد غيره، وهو قال بعت غانما. فقال فخر المحققين إن كلمة غانم هنا وإن كانت مجملة لأنها مشترك اللفظ بين عبدين، ولكن الإجماع قائم على حمل البيع وحمل كلمة غانم على عبد البائع وليس على عبد غيره، فحينما يقول بعت غانما بالإجماع يحمل على غانمه هو وليس على غانم غيره. هذا فرع ذكره فخر المحققين. ثم قال الفخر رحمه الله ومسألتنا من هذا القبيل، لو باع نصف الدار وهو شريك في النصف المشاع مع غيره، فكلمة النصف ككلمة غانم مجملة أنه نصفه أو نصف غيره، وبحكم الإجماع نحمل كلمة النصف على ماذا؟ على نصفه هو، كما حملنا كلمة غانم على عبده هو، هكذا نحمل كلمة النصف على نصفه هو، وتكون المعاملة صحيحة وليست فضولية ويثبت للطرف الآخر حق الشفعة. المصنف رحمه الله يرد على فخر المحققين فيقول: قياس مسألتنا على ذلك الفرع، فرع غانم، هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن مسألتنا فيها ظهور أول، وهو ظهور كلمة النصف في النصف المشاع، وهذا الظهور الأول يتعارض مع الظهور الثاني الانصرافي إلى حصته هو، ويتعارض مع الظهور الثالث وهو ظهور البيع في أنه بيع لنفسه. إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ يوجد تعارض، يوجد لدينا ظهوران الثاني والثالث ولهما معارض وهو الظهور الأول، ظهور كلمة النصف في النصف المشاع. أما في مسألة العبد الذي اسمه غانم فلا يوجد في كلمة غانم ظهور في كونه عبد الغير، حتى يتعارض هذا الظهور مع الظهور الانصرافي إلى عبده، ومع ظهور البيع في كونه بيع لنفسه. ففي مسألة غانم لا يوجد لدينا إلا ظهوران، يا ظهور يا ظهور، الظهور الثاني الانصرافي وأنه ينصرف إلى عبده، والظهور الثالث في كون البيع لنفسه، وهذان الظهوران منسجمان ولا معارض لهما، إذ لا يوجد ظهور يقتضي الحملة على عبد الغير حتى يتعارض مع هذين الظهورين. فقياس مسألتنا على تلك المسألة قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ في مسألة غانم يوجد ظهوران منسجمان كلاهما يقتضي الحمل على عبده هو ولا معارض لهما، أما في مسألتنا فيوجد ظهوران يقتضيان الحمل على حصته ولهما معارض وهو الظهور الأول في كونه النصف المشاع. فبسبب التعارض قلنا بالاحتمالين، أما في مسألة غانم لا يوجد تعارض، لذلك أجمعوا على حمله على عبده هو لعدم وجود التعارض. قال: ومما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ أن منشأ الاحتمالين السابقين هو التعارض بين الظهورات الثلاثة، يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده، عبد البائع الذي اسمه غانم، وعبد غيره الذي اسمه غانم أيضا. ما هو الفرق أو ما هو حكم ذلك الفرع؟ حيث ادعى فخر الدين قدس سره الإجماع على انصرافه إلى عبده، حينما يقول بعت غانمين فغانم ينصرف علما إلى عبده، هذا حكم إجماعي. فقاسم ما نحن فيه عليه، فقاس عليه ما نحن فيه. أيضا قال يحمل على نصفه هو وليس على نصف غيره. إذ ليس، هذا إذ ليس تعليل لقوله يظهر الفرق، هذا بيان لقوله يظهر الفرق، يعني يريد أن يقول هو قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ هذه العبارة إذ ليس رد على فخر المحققين، وليس تتمة لعبارة فخر، هذا رد على فخر المحققين. ما هو الرد؟ إذ ليس للفظ المبيع هنا، وين هنا؟ في فرع مسألة غانم، المبيع ما هو؟ كلمة غانم. إذ ليس للفظ غانم ظهور في عبد الغير حتى يتعارض مع انصرافه إلى عبده، فماكو ظهور معارض، فيبقى ظهور البيع، وهو الظهور الثالث، فيبقى ظهور البيع في وقوع البيع لنفس البائع، يعني الظهور الثالث، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف، وهذا الظهور الثاني، فيبقى الظهور الثالث والظهور الثاني سليمين عن المعارض، إذ كلاهما يقتضي على الحمل على عبده هو وليس على عبد غيره. فيفسر بهما، بمن بهما؟ ظهور البيع في وقوعه لنفسه. ماذا يقتضي؟ أن نحمل كلمة غانم على عبده هو، زين، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف ينصرف إلى ماذا؟ إلى كونه يتصرف في ملكه، أيضا ينصرف إلى عبده. فيفسر بهذين الظهورين الثاني والثالث إجمال لفظ المبيع وهو غانم. بعد أن تكمل العبارة بخلاف ما نحن فيه، فإن هذين الظهورين لهما معارض. ما هو المعارض؟ وهو ظهور كلمة النصف في النصف المشاع. فلوجود المعارض هناك ذكرنا احتمالين، ولعدم وجود المعارض في مسألة غانم أجمعوا على كونه عبده هو، فقياس مسألتنا عليها قياس مع الفارق. ثم إنه يقول المصنف ما ذكرنا لحد الآن من احتمالين أو أكثر فيما لو كان البائع ليس وليا على بيع النصف الآخر وليس وكيلا في بيع النصف الآخر، بل إذا أراد أن يبيع نصف غيره فهو فضولي، فما تقدم من أحكام في هذه الصورة. أما لو كان هو مالكا لنصف الدار ومأذونا في بيع النصف الآخر إما وكالة أو ولاية في بيع النصف الآخر، ثم قال بعت نصف الدار، فهل هنا يحمل على نصفه أو يحمل على نصف غيره أو يحمل على النصف المشاع؟ فهل حكم مسألة الإذن حكم مسألة عدم الإذن؟ أو يوجد فارق بين المسألتين؟
الجواب،
الجواب يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المأذون والوكيل والولي يلحق بالأجنبي، كما أننا في الأجنبي طرحنا احتمالين، هكذا في المأذون والوكيل أيضا نطرح احتمالين، أنه نصفه هو أو النصف المشاع. الاحتمال الثاني أن يكون الولي والمأذون له حكم خاص ليس كحكم الأجنبي، لماذا؟ إما أن نلحقه بالأجنبي وإما أن لا نلحقه بالأجنبي. السبب في ذلك أننا إذا لاحظنا تعارض الظهور الأول مع الظهور الثاني ففي محل كلامنا لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن الظهور الثاني ماذا يقتضي؟ الظهور الثاني، الظهور الثاني أنه إذا كان في مقام التصرف ففعله ينصرف إلى الفعل النافذ والصحيح، وهنا في صورة الإذن والوكالة والولاية حتى لو كان قاصدا لبيع نصف غيره أيضا تصرفه نافذ وصحيح، لأنه وكيل أو ولي. ولذلك الظهور الثاني لا يعارض الظهور الأول، فنقول بناء على ذلك يحمل على النصف المشاع ولا تعارض بين الظهور الأول والثاني، إذ أن الظهور الثاني هنا ليس مفيدا، لأنه على كل حال التصرف نافذ سواء كان لنفسه أم لنصف غيره. أما لو لاحظنا الظهور الأول مع الظهور الثالث وقع التعارض، لأن قوله بعت نصف الدار ظاهره أنه يبيع نصف، أما ظهور كلمة النصف، النصف المشاع، فيأتي الاحتمالان السابقان. إذن إن لاحظنا تعارض الظهور الأول مع الظهور الثاني فالمأذون يلحق بالأجنبي أو لا يلحق بالأجنبي؟ لا يلحق بالأجنبي، ولا يوجد احتمالان، بل يحمل على النصف المشاع. أما إذا لاحظنا الظهور الأول مع الظهور الثالث فهذا المأذون حاله حال الأجنبي، يتعارض الظهوران فيأتي الاحتمالان. قال ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي كما في السابق احتمالان أو لا؟ يقول وجهان، وجه أنه كالأجنبي، وجه أنه ليس كالأجنبي. هذان الوجهان مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع، هذا يا ظهور، ظهور النصف في الإشاعة الظهور الأول، على أن المعارض للظهور الأول وهو ظهور النصف في الإشاعة. ما هو المعارض؟ هل هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف اللي هو الظهور الثاني، أو لا، أو ظهور التمليك في كونه تمليكا لنفسه وظهور البيع في كونه بيعا لنفسه؟ إن كان الظهور الثاني فلا تعارض، لأن التصرف هنا نافذ فيحمل على الإشاعة، وإن كان الظهور الثالث فيكون كالأجنبي ويأتي الاحتمالان السابقان، الأقوى هو الأول. لماذا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.